بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمع كتاب التوحيد وباب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اقرأ يا أنس.
صلى الله عليه وسلم وغفر الله شيخنا السامعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
بلى سبحانه.
عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره.
إن رزق الله إن أنت كنت لسه أقول عليك نور النهاردة ما شاء الله.
إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرضوه كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس.
نعم أحسن جزاك الله خيرا. هذا الباب وإن لم يعنون له المصنف فهو يعنون له بباب الخوف. هذا يسمى باب الخوف. لماذا نسميه باب الخوف؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى تحدث في داخله عن حكم الخوف وعلاقته بالتوحيد. ونرى أن المصنف في الأبواب الأخيرة لا زال يتكلم عن أعمال القلوب، لأن الأبواب السابقة تذكرون تكلم عن المحبة من الناس من يتخذ من دون الله عند حبهم كحب الله هذه المحبة. فهذا باب الخوف. يبقى أول عمل من أعمال القلوب ذكرها المصنف في هذا الكتاب المحبة وقد انتهينا منها. وهذا العمل الثاني إذا أردت أن ترقم يعني مع الأبواب هذه بداية العمل الثاني من أعمال القلوب وهو الخوف. طيب عندنا عدة مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف بعد باب المحبة؟ لأن العبادة مرتكزة على ركيزتين أساسيتين. أي عبادة؟ ركيزة المحبة وركيزة الخوف. المحبة باعثة على فعل الطاعات والخوف باعث على اجتناب المعاصي. لأن أنت عندك التكاليف إما أمر أو نهي، يفعل أو لا تفعل. اللي يحملك على تحمل افعل هو المحبة، أنك تحب الله سبحانه وتعالى ولذلك تسارع إلى مرضاته وأنك أنت تستجب لأمره. والذي يحملك على اجتناب نهيه لا تفعل خوف عقوبته، أنك تخافه لأنه شديد البطش شديد العقاب جل ربي وتقدست اسمه. إذن هو ذكر الخوف بعد المحبة لهذا الأمر. أيضا العبودية هي كمال المحبة مع كمال الخوف، هذه العبودية. طيب المسألة الثانية ما تعريف الخوف؟ هو وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر وترك النواهي. وصف قائم. ولذلك الذي لا يخاف سيء الأدب، والمن أمن العقوبة سيء الأدب، جريء، صفيق. ليه؟ ما بخافش، ولا ما بخافش يا أخي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالاستغناء ضد الخوف، أما الخوف فلا يمكن أن يكون معه استغناء. واحد، ولله المثل الأعلى، واحد له شأن في البلد، هتقول له يا أخي فلان لو عرف هيزعل. ما يزعل والله، يطغى، أنا ما بخافش منه. فإن حملك على أن تفعل ما يغضبه أنك لا تخاف. لكن لو أنك تخاف، لو قال لك إيه يا نهار أبيض ده فلان فلان ده عرف، طب بالله عليك ما تقول له، بلاش دي أبوك. وإحنا صغارين كانوا يقول لك إيه، هروح أقول لأبوك، تفضل تبوس في إيدي ورجلي وعشخة، طب أنا آسف بس ما أقولش لأبوي. ما الحامل على إنك أنت مش عايز أقول جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، إيه إن هو إنك خائف. إنما في عيل كان بقليل الأدب يقول له تروح تقول له همنيش فعله على معصية أبيه عدم خوف، وهذا واضح. سبحان الله، يعني نحن نقول على هذا الولد سيء الأدب. تخيل أن هذا مع أب، يعني ربما رعى رعاية ناقصة. إنما إذا كان هذا مع الإله الذي يربيك، ذلك يقول له التوحيد من أهدافه، أو مما من نتائجه من ثمراته، أفضل بلاش أهدافه، من ثمرات التوحيد أنه يعلمك الأدب. من لم يوحد لم يتأدب. تفضل. أنك أنت تعرف الله عز وجل، من لوازم الربوبية الأدب مع الله. عرفت قدره فخشيت منه فوقفت عند نهيه، صح كده؟ ده مقام الخوف. ولذلك ربنا يقول إيه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم يبين أن هناك طائفة من الخائفين، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر لهم البشرى فبشر عباد. مين هؤلاء الذين خافوا؟ خافوا كده بجهل؟ لا، لابد أن يكون الخوف قائم على علم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم يعيد الكرة لقوم لا يخافون أو جهلة، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ثم يعيد للمحبة بقى. أقوام أحب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، صح، من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الله يجعلنا وإياكم من أهل الغرفات. إذن الخوف وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر وترك النواهي. المسألة الثالثة، أيهما يغلب العبد، جانب الخوف أم جانب المحبة؟ خلي بالك المحبة هي الرجاء، يعني عشان لو لقيت بعض العلماء يقول خوف ورجاء، يعني خوف ومحبة، يعني أيهما يغلب العبد، جانب أيهما يغلب، جانب الخوف وجانب المحبة؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال ثلاثة. بعضهم قال يغلب جانب المحبة، وهؤلاء المرجئة، هؤلاء المرجئة يعني لا يرون أنه يضر مع الإيمان ذنب، فمهما فعل من ذنوب فالمسألة عادية. وبعضهم قال أو يغلب جانب الخوف، وهؤلاء المعتزلة. قد يكون من علماء أهل السنة من قال هذا القول، لكن هذه سمة للمعتزلة أنهم يغلب جانب الخوف، حتى قالوا أن مرتكب الكبيرة في منزلة من منزلة، والخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلط في النار فعندهم هلع شديد، فممكن يقنط الإنسان رحمة الله. القول الثالث هو قول عامة أهل السنة، التفصيل، الوسط، الاعتدال. قالوا يجنب جانب الخوف عند المعصية، ويغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة. لذلك شوف حسن البصري رضي الله عنه يقول: زعم قوم أنهم يحسنون الظن بالله وقد أساءوا العمل، كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. هذا دليل على أن الرجاء يكون مع العمل. أما قلنا رجاء بلا عمل اسمه أماني، غرور، هذا رجاء بلا عمل، يعني إنسان لا يعمل مطلقا ولا عند رجاء في هذا أماني وغرتهم الأماني. ولذلك حتى تفهم كتاب الله جيدا، الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا لمن يرجو رحمة الله ولا يعمل لها، هذا أماني. أما بعدها يقول يا رب العالمين: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو، هذا هو الرجاء الصحيح، هذا يرجون، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. حتى المذنب إذا رجى رحمة الله وتوبته دون أن يعمل لها، دون أن يتوب، فهو كذاب. لا مانع أن تذنب لأنك ضعيف قد تقع في الذنب، لكن الله أمرك أن تتوب، تعود، صح؟ قال الله تعالى: إنما التوبة على الله، إنما أتت حصر وقصر. إذن غير هذا الصنف الذي سيتكلم الله عنه ليس له توبة. أصحاب الذنوب تحت المشيئة يوم القيامة. أنا أتكلم عن إنسان لا يريد أن يذهب بذنبه، لأن في الدنيا من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا الذي نريده، هذا هو الرجاء. مش عايز توصل للآخرة بالذنوب، أصلا أنت لو وصلت للآخرة بالذنوب أنت تحت المشيئة ما عدا الشرك، إن شاء عذبك وإن شاء غفرك. لكن إذا تبت في الدنيا فقبل محى ذنبك، فلا ذنب تسأل عنه أصلا. شفت هذا من الفضل. فالله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين ثم يتوبون من قريب، نعم، للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه؟ العلماء قالوا من قريب، من قريب، إما قرب زمني أو قرب أجلي. قرب الزمني إنه أفضلهم طبعا على الإطلاق، إنه لو أذنب يرجع المؤمن سريع الفيء، مجرد ما يقع في الذنب يرجع على طول. ولذلك في الحديث أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، وأنه يرجع صاحب الذنب 6 ساعات ليتوب من قريب. وقيل من قريب أي قبل مفارقة روحه، من قريب يعني إيه؟ قالوا لأن من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، لأنه لا ينفع له عذر بعد الغرغرة. أو من قريب يعني قبل طلوع الشمس من مغربها، هذا من قريب أيضا. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هذا يعني هذا تحديد. نعم. المسألة الرابعة: ما هو الخوف النافع؟ الآن أنت تدلنا على الخوف، ما هو الخوف الذي ينفعنا عند الله عز وجل؟ الخوف النافع هو ما توافر فيه شرطان أو توافر فيه أمران. ما نقول شرطان، نقول أمران أفضل. الأمر الأول: ألا يقنطك من رحمة الله، هذا خوف نافع. أما الذي يقنطك من رحمة الله ويبعدك عن فعل الطاعات هذا ليس بخوف نافع، هذا خوف مذموم. الله عز وجل في القرآن قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن القانطين. ما تقنط، قال: من يقنط من رحمة ربي للقوم الضالون. يبقى هذا الأمر. الأمر الثاني: ما ردك عن المعاصي والمحرمات. طيب، المسألة الخامسة: أقسام الخوف وعلاقة كل قسم بالتوحيد. عندنا الخوف على 3 أقسام. القسم الأول، خلي بالك، وكل قسم كله تفريعات، فأنا عايزك تركز كده معايا، أنا ما أريد الباب يطلع معك مش نافع إن شاء الله. الخوف الأول، خوف أو القسم الأول، اكتب القسم الأول وننزل تحت منه بإيه، بألف وباء وجيم إذا احتاجنا، أو ده يعني ننزل كده، أو واحد رقم بس اكتب القسم الأول: خوف السر. وهو أن يخاف من المخلوق كما يخاف من الله. هل كل هذا النوع يعني لو خفت من الشيخ عاطف مثلا هذا شرك؟ لا، الخوف ثلاث: خوف سر، هو أن يخاف من المخلوق كما كالخوف من الله أو كما يخاف من الله، وهو على أنواع أربعة. نقول ألف أن يخاف ممن لا يملك أصلا ولا يؤثر، زي إيه؟ أنه يخاف مثلا من جدار أو من صنم أو من شجرة، هذا ليس له تأثير في الخوف أصلا ولا يعتد ولا يعتبر له خوف، كيف تخاف منه؟ وهذا الخوف شركي عياذا بالله. باء أن يخاف من الأموات. نعم، بها هذا أن يخاف من الأموات. وهذا أيضا خوف شركي، لأن الأموات لا يملكون تأثيرا. لا أعني الخوف من الأموات أنه يخاف من المقابر اللي هو خوف الجبلي، أنا أتكلم يخاف من الأموات أن هذا مثلا صاحب المقام دي يضره أو ينزل بضرر. خلي بالك مثلا، لأن ممكن يقول خوف من الأموات يعني جثة جوا نايمة وأنا خفت منها وأنا بشرك بالله، لا أنا مقصودش كده، ده اسمه خوف جبلي. هيجي معنا لو خوف الطبيعي أنك تخاف من واحد ميت أو تخاف من المقابر، ده طبيعي. أنا أتكلم عن الخوف من الأموات أن تظن أن هذا الميت سيوقع بك ضررا، يحرمك من الصحة، يسقط ابنك ما جاتلوش جلسة شمع، مش عارف ايه، هذا شرك. هذا شرك ليه؟ لأن النوعان اللي ذكرناهم الجمادات والأوثان والأصنام والأموات لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، خلاص مسألة منتهية، ما فيهم أصلا مسألة ديت. رقم ثلاثة في هذا النوع جيم يعني أن يخاف من الأحياء. وشرطه أن يخاف من الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك. طيب إذا خاف من الحي في شيء يقدر عليه لكنه صده هذا الخوف عن طاعة أو عبادة، فنقول إذا كان مكرها إكراها حقيقيا فهو معذور وخوفه لا يلام عليه، وقد حسز من معاذ بن جبل وغيره. لا 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 لا، دي في نفس النوع، نفس الجبهة، أنا أفصل بس تفصيل. احنا خلاص خلصنا الجزئية اللي هي الخوف الشركي، انه يخاف من المخلوق لحي فيما لا يقدر عليه الا الله. يعني ايه؟ يرحمك الله، يقول له لو ما اطعتنيش مش هخلي مرادك تخلف، ده مش بايدك، او ساجعلك عاقرا، مش بايدك، تمام، او هخلي المولود اللي في بطن زوجتك دي يجي انثى مش ذكر، برضه مش بايدك. فامور لا يقدر عليه الا الله. لن اجعل ارضك تزرع تخرج الزرع يعني، او لن اجعل السماء تمطر على ارضك. يا عم ده كله يملكه الله عز وجل. النمرود قال كده، النمرود قال لي اتبع كده، قال ان اتبعتم ابراهيم لن اسقط المطر عليكم ولن اجعل ارضا تنبت لكم ولا زرعكم، والدجال سيخرج بكده، وهذا مخلوق حي. يعني ما تستغرب قوي، ده احنا عندنا دلوقتي صحراء شغالين، ما الله ينور، ما كنا نظن. يعني ما كنت بقرا في حديث الدجال، مش انا بس، كل المشايخ اللي كانت بتقرا للدجال كانوا يقولوا ازاي الناس هتتبع دجال مكتوب بين عينيه كافر، مسألة واضحة قوي يعني. طب ما احنا قدامنا دجاجيلة مش دجال واحد، واضحين في الإغواء والكذب والتضليل، مع ذلك الناس بيتبعوه ومش ورا ومسلمين عقوله. طب هؤلاء لا يملكون ما يملك الدجال من أمور عظام، انه يأمر السماء تنطق. تخيل، تخيل يعني انت الآن يا عم الشيخ كنت بتدرس لنا في العقيدة ان هو لا يقدر عليها إلا الله، زي إنزال المطر، وهو الدجال أنزل المطر، ينزل المطر يقول السماء تمطر تمطر، وللأرض أنبت تنبت، وللبهيمة اسمني تسمن، يلا يا عم واحفر بلون تحفر بلون، في الحديث كده. ويمر على القوم لا يؤمنون به فيقول السماء لا تمطر فلا تمطر، وللأرض لا تنبت فلا تنبت، وللبهائم انحلي فتنحل ويذهب لبنوها ويتركهم بأبس حال. ليه؟ اختبار زلزلة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. يعني فتنة في القبر أقل من فتنة الدجال؟ إنكم تفتنون، يعني تخيل منكر ونكير والزلزال احنا بنسمعنا اللي هيشوفوا الدجال الله يعافينا من هذه الفتنة. ولذلك في بعد التشهد تدعو الله عز وجل وتستعذ به من أربع منها فتنة الدجال لأن لا تقدر عليها. نفس الصلاة يقول يعني في معنى الحديث للناس كل نصه لا يتكلن أحدكم إلى إيمانه، ما يقول أن إيمانه يخرج له، لا أنا توعد في بيتك وتكفل عليك بابك وتربط النساء في السرير وفي الأعمدة وما تطلعهمش، أن أسرع الناس اتباعا له من النساء. النساء أسرع. شوف والله لو مقطع السجاد إن لم يعصمها الله هوب يقوم خالق ومخطف. وتراه جميلا سبحان الله، إذا كان رجل هيجعل النار جنة والجنة نار لا يهيئ شكله مع أنه قبيح الشكل وأعور العين وعينه عينه طافية، ويقال أنه هو أخدج خدلج الساقين يعني رجله مفتوحة وبيمشي يعني كده وعظيم البطن وشعره جعد يعني في صفات قذرة، ومع ذلك يفتن الناس به، يفتن الناس به سبحان الله. المخرج صلى الله عليه وسلم قال أولا بادروا بالأعمال فتنا كقطع المزيد، يبقى الناس يعمل الصلاحات. ثانيا أن يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها فيقرأها على الدجال إذا رأى فإنها تعصم. هذا نفس الله ذكر المخرج. ولذلك نفس الله قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فكل مرين حجيج نفسه والله خليفة عليكم. وهو إيمانك بالله. ولذلك نحن نقول للناس تعلموا العقيدة ليه؟ لأن العقائد تثقل القلوب. تعرف على ربك فربك ليس بأعور ولا بك ولا مكتوب على جبين كافر، ولا ربك من جنس الخلق الذين يرون مهما كان. يعني من العقيدة أنك لن ترى ربك حتى تموت. طب أنا مت شبه ربنا ما يزيدش بدون صح تمام. فهي مسألة يعني خلي بال حضرتك معي. وجدت بعض إخواننا الأفاضل كتب رؤيا لقد رأيت ربي في المنام. أحبها ترد عليه تقول له إيه؟ ومن طلبة العلم الكبار هو يتبجح وقمت مرتجف يا ابني انت بتهزر. وقال رأيته بجلاله لكن لا أستطيع أن أصف. لا قلت وصفه كمان وصفه عشان تزيد الطينة بلة. وإيه الإخوة تحت ما شاء الله الله أكبر يا سيدنا كرامات وجاي لما لا يفهمون شيء. لا يفهمون شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. لكن ما قال الإنسان يرى ربه يا ابن النبي بس اللي يا رسول الله رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. نور أن أراه لو إيه وربنا كلمه يلا يا عم أي خد بقى كلمه الله زي موسى عليه السلام. شفت الكلام فضايح يعني الوعد والله يستحي يقوم من منام يقول أنا شفت ربنا هو ربنا كلم يستحي. جلال الله وعظمته لا يقال مثل هذا. لا في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا، لكن سنرى صفة من صفات الله في أرض المحشر وهي الساق. سنرى ساق الله عز وجل أن يكشف عن ساقه فيخير الناس له سجدا. لكن في الجنة رؤية الله عز وجل في الجنة أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تطلبون في رؤيته. الذي ما هو مات ده كرامة له والشهيد بيدخل الجنة بيدخل الجنة هو مش الشهيد عندنا أحيانا عند ربهم يرزقون دخل الجنة فكلمه ثم كلم روحه للروح والجسد. أيوة يسمعه لكن لا يراه يسمعه لكن لا يراه الرؤيا لأن في الجنة يكشف لهم وجهه لكن ما عندنا في الرؤيا في الـ في الـ في الـ في القيامة قال يكشف وجهه حجابه النور ولا زي ما أصلا في أرض المحشر أجسادهم لم تتبدل بعد تتبدل بعد دخول الجنة وبعد دخول النار فالجسد أو لا يتحمل رؤية الله عز وجل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلو هو كشف له الوجه يحرق كلهم في اليوم القيامة. لكن في الجنة الله عز وجل يهيئ خلقا آخر وينشئ خلقا آخر سبحان الله. سأل الله لا يحرمنا رؤيا يا رب. ولذلك ده من سعادة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بصفات الله. المعتزلة والأشاعرة ينكرون الرؤيا طيب دال في هذا النوع الأول قسم أول رقم دال أربعة الخوف من الجن. فإن خاف من الجن فيما لا يقدر عليه إلا الله أشرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه؟ رهقا. كان من عادة العرب إذا نزلوا مكانا مظلما واديا فسيحا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شره معاذ الله. فأبدلنا الله عز وجل خيرا من ذلك توحيدا وعزة فنقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تفضل حبيبي. القسم الثاني أما إذا خاف من الجن خوفا جبليا هذا لا يلام عليه. أنا أحيانا سنتخف من الجن لأنها لا تراه، فإذا خف منه خف من عفريت ده ليس من الشرك في شيء. القسم الثاني من أقسام الخوف أن يترك ما يجب عليه أو يفعل ما يحرم عليه خوفا من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. وده اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو مسألة الإكراه. إذا كان الإكراه ملجئا فهو معذور كحال عمار. أما إذا كان الإكراه غير ملجئ يعني لا يضطر لذلك فهو قد فعل محرما قد أشرك والعياذ بالله شركا أصغر. زي إيه؟ مثلا أن يأتي سلطان فيأمره بحلق لحيته وهو يستطيع أن يطلقها، يستطيع أن يطلق اللحية ولكن يرى الملتحين بينزلوا في الأكمنة مثلا، والنزول في الأكمنة لا يضره أن يصبر ساعة أو اثنين لله عز وجل، فهل يحلقها خوفا من الأكمنة؟ فقد فعل محرما. ليه؟ لأنه لم يقع به ضر يلجؤه إلى ذلك، لكن إن مسه عذاب حاضر فله أن يكون أن يفعل المحرم بكره. أيوة هذا ما هو بكره هنا ملجئ كراهة، معنا قلنا ملجئ يعني يرغمه على ذلك. أما إحنا في الحياة العادية المدنية الآن أنت ترى أناس أطلقوا اللحى ويتحملون وهذا بلاء ابتلاء لازم تتحمل، فإذا كل ابتلاء تجعله إكراها يودي مش يقاوم. هب أنه جاء في يوم أكرهوك على ترك الصلاة فتترك الصلاة، طالما أنك تستطيع أن تتحمل الإكراه وليس فيه إيذاء بدني لك بالغ فإنك لا يجوز لك أن تفعل هذا الذي أكرهت عليه. أما في الجيش وغير ذلك الإنسان مضطر لأنه توقف عليه حياته كلها وممكن يحصل الأمور، وبعض الناس بتطلق اللحية وتطلع يعني حسب بقى تحمله البدني أو قواته البدنية. بس القسم الثالث طيب قبل ما نقول القسم الثالث ما هو الدليل الذي استدل به أهل العلم على أن من فعل شيئا محرما طاعة لمخلوق أكرهه لكن إكراهه ليس بالملزم؟ حديث اكتب عندك الحديث هذا، حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله أن الله يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره. الحديث في سند مقال بعض العلم صححه. فيقول ربي خشية الناس يعني ما غيرت المنكر خشية الناس، فيقول الله إياي كنت أحق أن تخشى، اللهم استرنا ولا تفضحنا. نعم تمشي فيها تمشي تمشي صحيح، لكن هذه صريحة في الدلالة. أنت لماذا أنت المنكر؟ قال خشية الناس، قال إياه حق تخشى، والآن بقى وتخشى الناس والله حق أن تخشى والآخر الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله. القسم الثالث الخوف الطبيعي، وهذا معروف يعني ما نريد أن نذكر فيها كلاما كثيرا. يخاف من أسد، يخاف من الظلمة، يخاف من جن عشان هيطلع في الظلمة، هذا اسمه خوف طبيعي. والدليل على ذلك أنه غير ملام قول الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب. خوف الأنبياء خوف جبريل جبل يا نعم أو لما خاف من فرعون إنما خاف خوفا جبليا من البطش الظاهر إنه لا يستطيع أن يؤدي رسالته، لكنه لم يخاف على نفسه من القتل لأن هذا لا يناسب قوة موسى. موسى قوي، لكنه خشي من إيه؟ خشي أنه إن قتله أن لا يكون قد أدى رسالته، ولذلك قال إيه؟ قال ربي إني أخاف أن كذبونه ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هي مسألة كده يعني أنا خايف يبدا التكذيب مانع من إيصال الرسالة، تأمرتني وأمرك نافذ. فموسى فهم إن الرسالة لازم توصل. طب لو كذبوني أنا كده ما قلتش بالرسالة، طب لو قتلوني فالله عز وجل لا تخاف إنني معكم أسمع رأى، وقال سنشد عضك بأخيك فلا يصلون إليكما بآياتنا ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتم ومن تبعكم الغالبا، يعني إذن الأمر سنجعل لك سلطان في التبليغ والإرسال إلى آخره. لكن الأنبياء بشر، يعتريهم ما يعتري بشر، لكن خوف الأنبياء لا شك أنه ليس كخوفنا نحن. فضل جدنا للعشاء لسه حيل والله، والله الدرس مبارك ما شاء الله، بس التقسيم ده كده أفضل نقسم عشان ما انتوش فيه. المسألة السادسة شرح ما جاء في الباب، ناخد بقى الآية الأولى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا أداة حصر وقصر. وجه الشاهد من الآية وجه الشاهد من الآية أن الخوف المذموم هو ما كان فيه طاعة للشيطان، والأولى الخوف المحمود هو الخوف من من؟ من الله. إذن هو أحد أمرين، إما من حيث التعبد، هنكلم عندنا نقطة على الخوف التعبدي للخوف الجبلي، لكن بقى معين احنا عندنا خوف تعبد وخوف جبل، عشان نتكلم بقى في الخوف الجبلي اللي هو خوف الطبيعي عشان مش كل شيء نفهم الكلام غلط. يعني نتكلم دلوقتي عن ايه؟ الخوف التعبدي احد امرين، اما خوف من الشيطان او خوف من من بس، وده الخوف التعبدي، يتخاف من ربنا يتخاف من الشيطان، الشيطان هنا كل مؤذن من الانس او الجن هذا شيطان. طيب الآية الثانية، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا أيضا خوف تعبدي، لكن قال ولم يخش إلا الله. الخشية هي خوف وزيادة، ما هي زيادة؟ العلم. ولما الفرق بين اكتب عندك الفرق بين الخوف والخشية، أن الخشية معها زيادة علم. نعم. الآية الثالثة، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أن الإنسان ينقص من إيمانه على قدر خوفه من المخلوق، ينقص من الإيمان، وذلك الله عز وجل ذكر لنا مسألة المساواة. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فجعل اختباره من حيث المخلوق كعذاب الله يوم القيامة في نوع مساواة، فزمه لذلك، هذا خوف مذموم. طيب عندنا مسألة، هل كل أذية معتبرة أم لا؟ خلينا مسألة سبعة، هل كل أذية، هل إنسان إذا أوذي كل أذية معتبرة؟ عندنا الإيذاء مراتب، الإيذاء مراتب، أذية غير محتملة بالمرة، وهذا الإنسان يجوز معها أن يترك الواجب أو أن يفعل المحرم، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عندنا نوع ثاني، أذية محتملة مع مشقة، يعني يستطيع الإنسان يحتملها وفيها مشقة، يستحب له الصبر، لكن إن ترك الواجب فلا بأس، لكن أن يفعل محرم لا. يبقى الأذية المحتملة في مشقة يجوز فيها ترك الواجب، لكن لا يجوز فيها فعل المحرم، إنه يستطيع أن يصبر. النوع الثالث، أذية قليلة محتملة ليس فيها مشقة مثل الكلام والشتم، هذا لا يجوز فيها لا ترك الواجب ولا فعل المحرم. اقرأ كده الحديث يا أبا أنس.
أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تهمهم على ما لم يأتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرضو كراهية كاره.
طيب، هذا قوله مرفوعا. كنا قلنا قبل كده يعني ايه مرفوعا يا شباب؟ ها، يعني ايه برضك؟
راوي
قبل
النبي
صلى الله
عليه وسلم.
نعم،
راوي قبل النبي صلى الله عليه وسلم في
الروايه. ايوه، لا يعني ايه، احنا قلنا شرحنا يعني لما يقول الراوي مرفوعا ماذا يعني بهذا؟ ايوه ان يكون الصحابي قد نسي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فقاله بقوله، فعشان ينزع عن قوله صلى الله عليه وسلم ما كنتش كذا عنه فيقول مرفوعا. يعني هذا المعنى سمعته من النبي، لكن اللفظ ما متأكد هو ولا لا. هذا من جزاك الله خير شيخ عبد الله. وهذا الحديث فيه ذم أن يفعل الإنسان العمل لأجل الناس، بل لابد أن يعمله لله، وأن رضا الله هو الأهم. وهذا فيه أن قلوب العباد بين إصبعين صبر الرحمن، فالمتملق لوجه واحد خير من التملق لوجوه عدة، لأن الناس لن ترضى عنك. إذا أرضيت يا أبا أنس مش هترضى الشيخ عبد الله، مش هترضى الشيخ عاطف، كل واحد له مزاج مطار. ده أنا راجل بخطب الخطبة أنزل يقابلني في الخطبة 10 آراء مختلفة متناقضة، بتعرفش المتكلم واحد والمستمع مختلف، ده يمدح وده يعتب وده مش فاهم وده خد الكلام على محمل غيره، لأن الناس فهمها متفاوتة، ما تستقيم لك على الفهم. لكن وانت طالع على المنبر او في المحاضرة او في الصلاة، ما لازم الحديث مسكتها لازم. فلاحظ انك طالب علم الان بيزوزك يأزك أز أيوة. اما اجي اتكلم عنك تقول لي الادارة دلوقتي مش طالب علم، لاحظ انك دلوقتي في داخل الدائرة بتاعتي، ظلمت اخيك ايه بس. ما انت تبص بعض، ويل لكل همزة لمزة. المهم عفونا عنكما. فالشيء انا لا مش انا بضرب مثال بالخطبه، لكن ما اقصدش حد والله، لكن بكلم يعني ايه، انت اذا فعلت العمل لله لله، سواء بتصلي صيام يا رجل، حتى مع اهل بيتك مع زوجتك مع اولادك، وتقدر ترضي الاربع اولاد والخمسه مستحيل. مين بقى اللي يملك قلوب الناس دي كلها والمفروض تعمل له وهو اللي يمدحك؟ الله. بس عشان كده لما دخل أقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم قال بصوت عالي: يا محمد. فالنبي منشغل بداخل ما خرج: يا محمد يا محمد اخرج إلي. فلما النبي خرج قال: يا محمد أنا مدحي زين وذمي شين. يعني لو مشيت دلوقتي ومداء وذميتك خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاكه والله شنت. ليه؟ لأنك أنت تمدحني اليوم وتزمني غدا. لو أنا يعني الآن دلوقتي علاقتي بابو أنس كويسة خالص، حصلت مشكلة وسوء تفاهم بيتني ابن كذا وابن كذا، خلاص انتهت. ليه؟ بعد ما كنت شيخ واستاذ وسيدنا راح وسيدنا جه خلاص، ولا شيخ ولا تعلمت منك ولا شفت منك خير قط. صح. المرأة معاك في البيت تقول ما رأيت منك خيرا قط، ده انت يعني جيد لها صبعك العشر شمع ولعوا لما وصلوا لغاية الساعد، ومع ذلك ساعد غلطة واحد يقول لك ايه والله ما شفت معاك محل، ده انت موريني المرار اللي في الدنيا كله. بتضحك ليه يا ماك وانت ما شفتش معاك خير خالص، ده ليه؟ لان الانسان بطبعه اذا اعطوا منها رضوا، واذا لم يعطوا منها دوم ايه يسخطون، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، لكن عنهم الحق يولوا منه فارين هاربين، خلاص انتهت. لكن من بقى اللي مدح زين وذم شيء ولا يتقلب ولا يتغير؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله، لأنه لا يبدل القول لديه، لأنه لو مدحك بيمدحك بعلم سابق وعلم حالك، يعني هو أصلا علم أزلي، هو يعلم ماضيك ومستقبلك وحاضرك وعارف ويعلم أنت هتتغير ولا مش هتتغير، فإذا مدحك فإنما مدحك من جميع الجوانب. لذلك لما مدح الله عز وجل الصحابة، احنا ليه بنقول الجيل الصحابة ده أفضل جيل؟ لأن الذي عدله هو رب العالمين. صح. لما ربنا قال رضي الله عنهم وقال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، إذا حكم عنهم أنهم مؤمنين مش فاسقين، لأنه قال رضي عنهم. فلما ربنا يقول رضي الله عنهم دي ثناء بقى، ما بعده ثناء خلاص. لذلك ما كنت أقول لك في الخطبة، أقول لك أن تنشغل الدرجة الثالثة من الذكر هي درجة الفناء، أن تنشغل بذكره لك عن ذكرك. وده حصلت مع أبي بن كعب، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البين، أبي سب كل ده وقال له أو سماني لك ربي، يعني قال لك اقرأ على أبي كده أبي بخير، قال له قال اقرأ على أبي يا رسول الله، حتى في العز قرأ ثلاثا اقرأ على أبي يا ربنا بجلاله وقدره كده، قال أبي أبي طب ربنا يعلم اسمك أبي، والله لا يغيب عن شيء، لكن لا الذات العلية المقدسة تقول اسم كده أبي وينزل جبريل باسمي أنا مين بقى؟ قال فان فرحت بشيء بعد الإسلام مثل فرحت بقول يعني بعض الرواة يقول إنه أبي ظل يمشي يكلم ويحدث نفسه من الفرحة أبي أبي اسمه عجبه خلاص. فشوف ربنا لما قال في القرآن فلما قضى زيد منها وطر، زيد بن حارثة اسم الصحابي الوحيد اللي ذكر في القرآن زيد من، شوف ذكر اسمه يا ما مقابت زيد، ها سيد عائشة تقول ايه ولقد كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في الله قرآنا يتلى، أنا كنت أصلا أظن كده خالص، فتخيل بقى أني نزل فيه آيات الصحابي يطير فرحا بمثل هذا، يا ريت الله يعني قلت لك أنا شفت نبي في المنام وبقول سلمنا على فلان، أنت مش هتنام الليل عشان ذكر اسمك بس النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالله يعني سبحان الله سبحان الله. فتخيل بقى لما ربنا يقول لك فاذكروني أذكركم، فالعلماء السلوك كانوا بوصلوا لمرحلة الفناء اللي هي مرحلة الاستمتاع أن الله يذكرهم، مش هم اللي بيذكر ربنا، أن إزاي كيف يذكرني كيف يقول اسمي، إزاي اسمي بيتردد في الملأ الأعلى الآهد، مش هو ربنا قال في الحديث فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فاحنا في مجلس العلم ده ها، وفي المجلس اللي يجي بعد العشاء ها، وفي أي مجلس علم الله يذكر كل في المجلس اسمه سبحان الله سبحان الله. ومن السبع الذين يظلون الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هو بكى ليه؟ بكى من أمرين، الأمر الأول تذكر ذنبه، والأمر الثاني تذكر نعمة الله عليه إذ لم يقم بها، أن ربنا بيذكره الآن وأن ربنا شمله بعنايته. وأنت فكرك أنت بتقيم الليل كده من نفسك، ده أنت واهم، ده ربنا اللي بيقومك لأنه يحب أن يسمعك، يحب أن يسمع بكاءك يسمع. ولذلك بعض السلف يقول إذا فتح الله لعبد في دعاء فليكثر، لما تحس بلذة الدعاء وحلاوة المناجاة طول بقى، فإن الله أحب أن يسمعك، وعشان كده يجعل حلاوة الدعاء في فمك. لما حلو واحد بنا يدعو يعني ايه مش وجد للدعاء لذة والمناجاة، لكن وقت ما تجد للمناجاة لذة وعينك تدمع وقلبك يطرب وجسمك يخشع، فاعلم ان الله قد احب ان يسمعك فاكثر اكثر. ولذلك شوف الناس يقول الظوا الظوا يعني الحوا الظوا بذي الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اغفر، يا ذا الجلال والاكرام احبني، يا ذا الظوا بها يعني الحوا بها طول فيها كتير. ليه ألز بها؟ لأن الله يحب أن يسمعها، هذا معنى كده. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله محمد سبحان الله العظيم. فلما تعلم أن ربنا بيحب الكلام ده ما تقولوش فيه تبقى أنت رجل ظالم لنفسك. أحب الكلام كله، ما هو الكلام ده اللي طلع منك، أحب الكلام إلى الله أربعة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله. محبوبات الله عز وجل، أنك تتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه، برضك مش هتتقرب إلا إذا أراد أنه إيه يقربك وأنه يستفيك وأنه يستعملك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واسدل سخيمة صدورنا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.